عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. الثانية لمودة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. الثالثة بصوت رفيع لتعجيل فرج صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. التي جاهدت الحساب وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. قبل ليلتين كان الحديث بخصوص بيان معنى ما روي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، السجود على تربة الحسين عليه السلام يخرق الحجو السبع. وكان في النية أنه في ليلة البارحة يكون الكلام إتماما لحديثنا السابق، لكننا تحدثنا في المجلس السابق في مجلس البارحة بخصوص الإشكال الذي أورد على رأي إمام الأمة قدست نفسه الزاكية في بيان معنى إنه كان ظلوما جهولا. في هذه الليلة نكمل حديثنا في بيان معنى قوله عليه السلام: السجود على تربة الحسين يخرق الحجو السبع. فيما سبق تحدثنا عن السجود وعن موضع السجود، وتحدثنا بشيء قليل عن فضل تربة كربلاء، وكذلك عن معنى الحجو السبع. بقيت مسألة لا بد من الإشارة إليها: ما هو السر في أن السجود على تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه يخرق الحجب السبع؟ ما هو السر في أن السجود على هذه التربة يكون سببا لإزالة الحجب ولإختراق الحجب؟ الكلام هنا يقع في عدة جهات، سنبين الذي نتمكن من بيانه بحسب الوقت وبقية الحديث أيضا يكون في مجالس قادمة إن شاء الله. هناك جهات متعددة وحيثيات متعددة جعلت من تربة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فيها هذه الخصيصة وفيها هذه الخصلة وهذه الميزة. الجهة الأولى والحيثية الأولى تربة كربلاء تربة جنانية، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كربلاء قطعة من الجنة، وكربلاء في حديث آخر عن صلى الله عليه وآله كربلاء ترعة من ترع الجنة، والترعة في لغة العرب الروضة التي تكون على مكان مرتفع، فكربلاء قطعة من الجنة وكربلاء روضة من رياض الجنة. لكن يا ترى كيف أصبحت كربلاء روضة من رياض الجنة؟ هناك جملة من الأمور لا بد من الإشارة إليها. أولا، كربلاء أصبحت قطعة من الجنة وتغيرت سلخيتها الأرضية إلى سلخية جنانية. الأرض من عالم الطبيعة، وعالم الطبيعة عالم مثقل بالحواجب وبالغواصق، وعالم مثقل بالقيود. عالم الطبيعة وهذا العالم الذي نعيش فيه بقوانينه الطبيعية عالم مثقل بالحواجب ومثقل بالغواصق والقيود والإضافات. أما كيف تبدلت هذه السلخية الطبيعية في تربة كربلاء إلى سلخية جنانية تختلف تمام الاختلاف عن السلخية الأرضية، لأن السلخية الجنانية منزهة عن الحواجب. الأمر الأول الذي جعل من كربلاء ومن سنخيتها سنخية جنانية هو بسبب المجاورة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وأصل الحقائق الجنانية إنما هو مشتق من نبعة النور الحسيني. في مجالس شهر محرم والثور العين في الرواية الشريفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تشير إلى حقائق هذه الخلقيات وأن أصولها هو منبعث من أنوار عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالسلخية الجنانية والحقيقة الجنانية في أصل انبعاثها انبعثت من النور الحسيني، من نور الحقيقة الحسينية المقدسة. يعني أصل الجنان هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في الروايات الشريفة أن أولياء سيد الشهداء، وهذه الرواية أيضا أشرنا إليها سابقا، أن أولياء سيد الشهداء في يوم القيامة يستمعون حوله، يستأنسون بحديثه ولا يرغبون في الذهاب إلى جنانهم. والرواية الشريفة تذكر
أن أزواجهم من الحور العين يبعثن للرسل إليهم وهم يرفضون الذهاب إلى بيوت الذهاب إلى قصورهم في الجنان يستأنسون بالحديث مع سيد الشهداء
صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك إشارة لطيفة إشارة دقيقة أن التمتع بالحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما هو تمتع بأصل الجنان، وأن التمتع بالنظر إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما هو أرقى من التمتع بالجنان باعتبار هو تمتع بالأصل، وأن التمتع بالجنان تمتع بالفرع. فبسبب المجاورة هذا الثرى وهذا التراب للحقيقة الحسينية وللحسين صلوات الله وسلامه عليه تبدلت سلفية هذه الأرض، وإن كان في أصل خلقتها هذه الأرض كما صرحت الروايات الشريفة مفضلة على غيرها، مفضلة على الكعبة ومفضلة على غير الكعبة، على المسجد الحرام وعلى غير المسجد الحرام، على أي حال، لكن التبدل في سلخيتها وانقلاب السلخية الطبيعية في كربلاء إلى سلخية جنانية كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كربلاء قطعة من الجنة بسبب المجاورة. المجاورة المجاور إذا كان ذا فيض وذا جود يصدر منه الفيض يصل إلى جاره، ولذلك حتى في الروايات الشريفة وحتى في الأعراف الجار قبل الدار. الإنسان عندما يريد أن يشتري دارا أن يسأل عن جيرانه أولا، لأن هذا الجار إذا كان فيه شر سيصل شره إلى صاحب الدار، إذا كان فيه خير سيصل خيره كذلك. حتى في القضايا الكونية وفي الخلقيات الجسم الذي يكون أكثر حرارة تنتقل حرارته إلى الجسم الذي يكون أقل حرارة، وهكذا في سائر الموارد الأخرى. هذه سنة كونية وقوانين كونية ثابتة. فصلوات الله وسلامه عليه هو صاحب الفيض الأعظم وهو صاحب الجود الأكبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بسبب هذه المجاورة يصل الفيض الحسيني لهذه الأرض، وبسبب وصول ذلك الفيض تنقلب سلخية هذه الأرض. وكلما ولذلك في الروايات الشريفة كلما كانت الأرض أكثر مجاورة للحسين كانت أفضل. كربلاء بشكل عام كما بينت أيضا في الليالي الماضية أرض مقدسة، لكن كلما كانت الأرض أقرب في بعض الروايات كربلاء إلى 4 أميال إلى 4 فراسة، لكن كلما كانت التربة أقرب إلى جسد سيد الشهداء وإلى روضة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كانت تلك التربة أشرف وكانت تلك التربة أعلى منزلة وأرقى رتبة. هذا يبين معنى المجاورة، كلما كانت المجاورة أكثر ملاصقة وأكثر قرب كان الفيض يصل إليها بنحو أوضح وبنحو أكمل وبمرتبة واضحة وبمرقاة جلية وبينة. فالأمر الأول الذي أدى بانقلاب سلخية طبيعة أرض كربلاء من سلخية طبيعية من عالم الطبيعة إلى سلخية جنانية هو المجاورة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وفي الروايات الشريفة أن الجنة طلبت إلى ربها أن يزينها فزينها بالحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، يعني هذا في يوم القيامة الجنة تطلب إلى ربها أن يزينها، فبأي شيء يزينها بالحسن والحسين الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول فتميس الجنة كما تميس العروس. الجنة زينت بالحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام، وكربلاء زينت بدماء سيد الشهداء، كربلاء زينت بمهجة سيد الشهداء، كربلاء زينت بكل ما قدمه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، زينت بكل ما يمتلكه سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. فكربلاء إنما انقلبت هذه الطبيعة الأرضية، هذه الطبيعة المحجوبة فيها، إلى سنخية جنانية وإلى حقيقة جنانية بسبب المجاورة بسيد الشهداء. وسيد الشهداء هو أصل الجنة، الجنان خلقت من نوره كما في الأخبار الشريفة المروية عن النبي وعن آله الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الوارد في الروايات الشريفة أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه عند يمين العرش يطيل النظر إلى كربلاء إلى يوم القيامة، منذ أن رفع ومنذ أن استشهد صلوات الله وسلامه عليه، هو يطيل النظر، ينظر إلى زواره، ينظر إلى الباكين عليه، ينظر إلى أوليائه، إلى أنصاره، إلى شهدائه، ولكن في الرواية يطيل النظر إلى معسكره، معسكره كربلاء. فسيد الشهداء من يمين العرش يطيل النظر إلى كربلاء، ونظر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فيه خاصية تختلف عن نظر غيره من الخلائق. نظر المعصوم فيه خاصية التغيير التكويني، وهذه المسألة إن شاء الله نتطرق إليها في أوقات أخرى، الآن لا يسع المجال لتبيينها لأن تحتاج لإيراد جملة من الروايات وتوضيحها، لكن بشكل إجمالي أقول إن نظر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فيه خاصية التغيير، والشواهد في حياة المعصومين كثيرة. كلام المعصوم يختلف عن كلام غيره، في الزيارة الجامعة كلامكم نور، نظر المعصوم يختلف عن نظر غيره، وحتى نظر الإنسان فيه قابلية وفعلية وخصائص معينة. النظر إلى وجه العالم عبادة، يعني هذه العين عندما تتوجه بالنظر إلى وجه العالم تفعل شيئا، العبادة فعل شيء، يعني هناك شيء يفعله الإنسان. النظر إلى باب دار العالم في بعض الروايات عبادة، النظر إلى وجه الوالدين برأفة ورحمة عبادة، النظر إلى وجه المؤمن برأفة ورحمة وحنان عبادة، النظر إلى فضائل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه المكتوبة بسبب هذا النظر تغفر للإنسان الذنوب التي اكتسبها بنظره، وهكذا روايات في هذا الباب كثيرة. نظر الإنسان معنية الإنسان، نظر الإنسان بشكل عام تترتب عليه هذه الآثار، يعني صدر منه تأثير في هذا الكون، لكن هذا التأثير منفعته عائدة بشكل أكبر لنفس الإنسان، منفعته عائدة باعتبار الإنسان فيه نقائص كثيرة، والإنسان لابد أن الله سبحانه وتعالى يجعل ما فيه من المنافع تعود عليه لإزالة تلك النواقص، أما المعصوم ليس فيه من نقص، المنافع الموجودة في المعصوم تنعكس على الخلق، تنعكس على المخلوقات.
فإذا كان نظر عامة الناس نظر إلى وجوه ضرار رسول الله الصلحاء في الروايات الشريفة في الوسائل وغيرها، نظر إلى وجوه صلحاء ضرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عباده وأفضل عباده، فإذا كان النظر عامة الناس يفعل هذه الأفعال ويترك هذه الآثار. لما نقول عبادة، العبادة لها أثر في الخارج، لأن العمل الخير عندما يصدر من الإنسان له أثر في الخارج، يدفع البلاء عن الناس. هناك آثار تكوينية، بسبب العبادة تستدر الأمطار، بسبب الكفر وبسبب عدم الشكر تنقطع الأمطار، يقع البلاء، تحدث الزلازل، وهكذا. هناك ارتباط بين الأمور الشرعية وبين الأمور الكونية، علاقة وثيقة بين التشريع والتكوين. الإنسان في وجه العالم وتكتب له عبادة، هذه العبادة لها آثار كونية، يكتب له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وعبادة الإنسان المؤمن تظهر صورتها في العرش، هكذا ورد في الروايات الشريفة عن آل رسول الله. هذه العبادة إذن أصبحت فيها آثار كونية متعددة حتى بلغت إلى العرش، باعتبار أن أعمال الإنسان تنطبع صورها في العرش، هكذا صرحت الروايات الشريفة عن آل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. فنظر الإنسان عامة الناس فيه أثر تكويني، نظر المعصوم أيضا فيه آثار، وهذه الآثار تنعكس على الخلائق، خصوصا إذا كان النظر نظر رحمة، نظر رأفة، له آثار تنعكس على المخلوق. وإن شاء الله في وقت آخر نتطرق لهذه المسألة بشكل أكثر توضيح، بيان خصائص نظر المعصوم وما فيه من تغيير يحدث في المخلوقات. فسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يطيل النظر، لمن يطيل النظر؟ يطيل النظر إلى معسكره، إلى جهة كربلاء. ولذلك في الروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الذي يبكي على سيد الشهداء يزور سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، سيد الشهداء ينظر إليه. وكلما ازداد تعلق الإنسان بسيد الشهداء، سيد الشهداء أكثر يطيل النظر إليه. والنفس الإنسانية كالمرآة، النفس الإنسانية كالمرآة، كلما تعلق الإنسان أكثر بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، سيد الشهداء يطيل النظر إليه أكثر. وإذا أطال النظر إليه أكثر، النفس الإنسانية كالمرآة، يعني أن سيد الحسين صلوات الله وسلامه عليه يتجلى في مرآة النفس حتى يصل إلى حالة الفناء. لماذا ورد في الأخبار أن زيارة السيد عبد العظيم الحسن صلوات الله وسلامه عليه أنها كزيارة سيد الشهداء؟ تزوره في الزيارة السلام عليك يا ابن الصدق المنتجب المجتبى، يا من بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى. روايات واردة عن أهل البيت بهذا الخصوص، إنما بلغ هذه المرتبة لفنائه في سيد الشهداء، ودائما بصدد ذكر سيد الشهداء، والذي يذكر سيد الشهداء أنظار سيد الشهداء مصبوبة عليه، هو دائما يلهج بذكر سيد الشهداء، سيد الشهداء ينظر إليه. والنفس الإنسانية كالمرآة، فتنطبع صورة الحسين في تلك المرآة، فإذا انطبعت صورة الحسين في تلك المرآة كانت زيارته كزيارة سيد الشهداء. على أي حال، هذا البحث فلسفي فيه جهات متعددة، إن شاء الله في وقت آخر نعرض إليه. وإن تحدثنا عن هذه المسألة، عن مسألة زيارة السيد عبد العظيم الحسني في بعض المجالس. فسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ينظر من يمين العرش إلى كربلاء. نظره هذا وإطالة النظر يكون سببا في تغيير طبيعة هذه الأرض وفي تغيير سلخية هذه الأرض. ولذلك في الروايات الشريفة أنه الرواية عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه إذا كان يوم القيامة وزلزلت الأرض، الأرض تزلزل وبدلت الأرض غير هذه الأرض، بدلت السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذا التغيير الذي يحدث في الخلقة أرض كربلاء لا يصيبها هذا التغيير، وإنما ترفع تربة كربلاء النورانية كما يقول، بنورانيتها كما يقول إمامنا السجاد، وتوضع في أفضل رياض الجنة. وإنها لتزهر كالكوكب البري كما يزهر الكوكب البري بين الكواكب، تزهر تربة كربلاء بين رياض الجنة. ولذلك رسول الله قال ترعى، والترعى الروضة المرتفعة، يعني هي أكثر منزلة. وليس هذا بغريب، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول جلوسي في المسجد أحب إلي من جلوسي في الجنة، لأن جلوسي في المسجد فيه رضا ربي، وجلوسي في الجنة فيه رضا نفسي. وذكرت في الليالي المتقدمة أنه وردت رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يرويها ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه، والله ما من مسجد إلا وقد بني على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصابت تلك البقعة قطرة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها. فالجلوس في المسجد إنما أحبه الله لأن في هذه المساجد قطرات من دماء الأنبياء، قطرات من دماء أوصياء الأنبياء. الله أحب هذه الأمكنة لأنها خضبت بدماء الأنبياء، لأنها زينت وسمت بدماء الأنبياء ودماء أوصياء الأنبياء. الله سبحانه وتعالى أحب هذه المواضع، وأمير المؤمنين فضلها على الجنة. أما كربلاء أي دم فيها شفك، شفكت فيها دماء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ودماء الحسين أرقى وأشرف وأعلى منزلة من دماء الأنبياء ومن دماء أوصياء الأنبياء. إنما الأنبياء وإنما أوصياء الأنبياء دانوا بالحسين وآل الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ما بعث نبي إلا بنبوة نبينا وإلا بولاية علي عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام. فكربلاء شخصيتها إلى تلكم السنخية الجنانية بسبب أن سيد الشهداء يطيل النظر إليها. هذه جهة. الجهة الثالثة، الأمر الثالث الذي يظهر من رواياتنا الشريفة التي رويت عن النبي وعن آله الأطهار، أن النية، نية الإنسان في عمله تغير كثيرا من الأشياء. أذكر مثالين، مثال في الجانب المادي ومثال في الجانب المعنوي، بما المجلس وقت لا يسمح لنا بإطالة الحديث في هذا المطلب. في الجانب المادي ورد في الروايات الشريفة أنه من أراد أن يتنخم في المسجد، هذه النخامة، هذا السائل هذا المذموم البلغم، من أراد أن يتنخم في المسجد جاءته النخامة، حشرته النخامة، فابتلعها، ابتلع النخامة، مع أن ابتلاع النخامة ابتلاع للشيء من الخبائث، هذه خبائث لا بد أن تلقى خارج البدن، فابتلعها لأي أمر، لئلا يتسخ المسجد، فابتلع هذه، فما مرت على جزء من أجزاء بدنه إلا وكان فيه الشفاء. هذه النخامة، هذه المادة الخبيثة، مادة من الخبائث المفروض وفقا للمزاج الإنساني السليم، هذه مادة من الخبائث تلقى خارج البدن، لكن بسبب هذه المادة الخبيثة، هذه المادة القذرة التي تشمئز من النفوس، إذا ابتلعها الإنسان لئلا يتسخ المسجد كرامة للمسجد، هذه انقلبت إلى الشفاء. ما مرت على جزء من أجزاء بدن الإنسان إلا وكانت دواء له، وكانت شفاء تشافي. حتى العبارة عبارة شفاء أبلغ من عبارة دواء. أنا استعملت عبارة دواء، ومهما تكون عباراتنا عباراتنا قاصرة، عبارات معصوم معصومة كالمعصوم، كلام الإمام إمام الكلام. الدواء حتى في الروايات دواء، لابد أنه عندما يشافي مرضا يسبب ضرر، بقدر ما ينفع بقدر ما يضر. أما كلمة شفاء يعني ليس فيها ضرر أصلا. لما يقول ما تمر على جزء من أجزاء البدن إلا وكان فيها الشفاء، أصلا ليس فيها من ضرر، وإنما فيها المنفعة الكاملة. هذا في الجانب المادي، بسبب نية الإنسان انقلبت المادة الخبيثة إلى ما يكون فيها الكذب عند الله أفضل من الصدق. ما الذي غيره؟ هو نية العمل، نية العمل. وإلا هذا الإنسان نفسه لو أراد أن ينقل هذا الكلام بدون نية الإصلاح يعتبر كاذب. لكن
جنب المادي وأمثلة كثيرة في القرآن الكريم وفي الروايات المحرومة وحتى في الجنب المادي، هذا الأمر موجود. نية أصحاب الحسين صلوات الله عليه وسلم عليه وعيشهم مع الحسين عاشوا الجنة الواقعية معه. ايضا استشعروا المعنى الحسي للجنان الروايات الشريفة انهم رأوا الجنان، ولذلك رواية منقولة في بعض الكتب عن حديث وفي بعض الكتب عن جريح رضوان الله تعالى على الجنان انه كان يمزح وكان يتبسم ويضحك، فاحد الاصحاب يلومه يقول ما هي بساعة مزاح؟ ما هي بساعة ضحك الان؟ قال ولم ما هي إلا ساعة ونميل عليهم ويميلون علينا بأسياسهم فنعانق الحور العين. فهم قد رأوا الجنة، ولذلك الروايات تشير إلى أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته وعظماء أصحابه أنه في اللحظات الأخيرة كلما اشتد العطش بهم وكلما اشتد الحر كانت وجوههم تتنور أكثر، كانت آثار الفرح ظاهرة على وجوههم عليهم أفضل الصلاة. نوايا أصحاب الحسين، ولذلك لم يستشعروا معنى الموت أبدا، كانوا يستشعرون الجنة الحسية. فهم رأوا الجنة في ليلة العاشر بعد أن عرض عليهم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أن يتركوه وهم في حل من بيعته، وكان ما كان ما جرى من الحوادث التي تعرفها. بعد ذلك رأوا الجنة، سيد الشهداء كشف لهم عن الجنان، فرأوا محال لهم في تلك الجنان، رأوا قصورهم حدائقهم جنانا، أحسوا بالجنة الحسية وأحسوا بالجنة الجنة المعنوية حسين صلوات الله وسلامه. كما بينت قبل قليل كيف ان هؤلاء الباقون على سيد الشهداء يستأنسون به في يوم القيامة اكثر من استئناسهم به. ولذلك الامور التي صدرت من اصحاب الحسين رضوان الله تعالى عليهم صدرت تثير الى هذا المعنى. والا عابد لما يخرج الى القوم وفي وقت شديد الحر، عابد لم يقتل في اول المعركة، من الأواخر الذين قتلوا من أنصار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لما يلقي بمفرته بدرعه يلقي بنفسه في لهوات الموت في كهوات الخطوب والحروب، لأي أمر؟ لأنه استشعر الجنة المعنوية بجنب الشهداء صلوات الله وسلامه. هذه النوايا الصادقة وهذه المعاني الحقيقية التي عاشها أنصار سيد الشهداء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعاشوا في نواياهم الجنة الحسية والجنة المعنوية، الجنة الواقعية، وواقعا هو حقيقة الجنة الولاية. قبل قليل قلنا أن الجنة خلقت من نور الحسن صلوات الله عليه وسلم، وإنما مظهر الولاية الأكمل في أجمل مراتبها، في أكمل نشآت الولاية لظاهرة سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك في المناجاة المروية عن الإمام السجان صلوات الله وسلامه عليه تخاطب الباري: يا نعيم وجنة ويا دنياي وآخرة. ومعرفة الباري هي الجنة، لكن معرفة الباري كيف تتحقق؟ معرفة الباري لا تتحقق إلا بمعرفة الله، هكذا ورد في الروايات المتواترة عن آل رسول الله صلوات الله عليه وسلم. معرفة الباري لا تتحقق إلا بمعرفة المعصوم. من أراد الله فجأة الذي يريد الله سبحانه وتعالى يبدأ بهم: يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي. هذا المعنى لا يتحدثه الإنسان ما لم يتحدث مذاق معرفة المعصوم عليه أفضل الصلاة، وحينئذ لا يتحدث الإنسان معنى الجنة الحقيقية إلا إذا ما تحدث معنى ولاية أهل بيت العصمة، إلا إذا ما تحدث مذاق معرفة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك الروايات الواردة في وقت أولياء أهل البيت أنهم يعيشون في الجنان وهم في هذه الجنة، يتحدثون معنى الجنان وهم في هذه الجنة. مراد هذه المعاني التي عاشها أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليه السلام. ولذلك بسبب هذه النوايا التي عاشوها تغيرت هذه الطبيعة الأرضية في كربلاء. هناك جهات أخرى من البحث لا بد أن نشير إليها، لكن وقت قد لا يكفي لهذا أكتفي بخصوص الأسباب التي جعلت طبيعة الأرض الكربلائية تنقلب سلسيتها إلى سلسية جنانية. وحينئذ حديث في أصله كان منعقدا: لماذا تخرق الحجب السابع بسبب السجود على قرب؟ لماذا تخرق الحجب؟ قلنا الجهة الأولى لأنها أرض جنانية، وإذا كانت أرض جنانية فكيف تخرق الحجب؟ الجنان لا توجد فيها قرب، خلقة الجنان وقوانين الحقائق الجنانية منزهة عن الحواجب، حواجب المادية والحواجب المادية. حواجب المادية لذلك مثلا لا تجد هناك الجنان، لا تجد في الجنان فضلاء ابدان المخلوقات، ابدان النوم الذين يعيشون في الجنان لا تخرج منها فضلاء، ولا توجد هناك نجاسه، هي طهاره في طهاره وطهوريه في طهوريه. لا توجد هناك اوساخ ولا توجد هناك زيادات، حتى الاطعمه الجنانيه الوارده في الروايات لا توجد فيها قصور، لا توجد فيها قصور. طعام الجنان ليس فيه اشياء ثانيه، في هذه الزواحف الموجوده في اصل الحرب، وهذا الجنان هذا القشر الذي يصير بالكاسوات اذا تكتب عن خير نقره الكاسوات، وهكذا الفضائل الاخرى الموجوده والزيادات والاضافات نقص في هو، لا الدنيا عالم الطبيعة عالم متقن بالحواس والوجود والإضافات والتبعات. أما عالم الجنان لا توجد فيه هذه الحواس. فكربلاء لما كانت أرضا جنانية وتربتها كانت أرضا جنانية، بل من أثرة رياض الجنة لما كانت هذه التربة تحمل هذه التربة إلى أن لا توجد منها حواس. فالجنة ليست فيها حواس مادية، حواس مادية إذا لا توجد. نعم يوجد هذا المعنى عند أولياء الله الذين خرقوا الرسل، الذين اتصلوا بالله الخالق. أما بشكل عام في عامة المؤمنين لا يوجد هذا المعنى. أن الله في بعض الروايات أن الله يكتب رسالة لعباد المؤمنين بعمله، ماذا يكتب؟ من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. الله يطابق عبد هذا الحي الذي لا يموت. فالجنة ليست فيها لا حواس مادية ولا حواس معنوية، ولذلك سمناها تربة سمناها. من اعترف بقدسيتها وأقر بطهارتها فقد بمنزلتها على هذا التربة يكون سببا للحرب. سواء كان حكم السر او قيمه من المعاني التي تبناها في حين. فمن هنا يصب المعنى من حولنا ان كربلاء تسود على تربتها على التربه الجزئيه المفخره يخرق الحجب السر لانها جنانيه، لأن الحقيقة الثانية منزهة عن الإضافات والتبعات. لا يكون في منزلة واحدة، لا يكون في منزلة واحدة، وإنما الله على هذا المعنى وارد في نفس الإنسان في نفس خيارة، بل في كل عمل إنما يكون العمل على ثواب العمل وأجر العمل على قدر العمل. وإذا كان الناس كلهم يتساوون في الثواب مع الاختلاف في المعرفة لا. ولذلك تجد في الروايات الواردة في الثواب زيارة سيد الشهداء روايات تقول مثلا أن زيارته عليه السلام تعالى وروايات أخرى تقول من يدور سيد الشهداء زيارة كذا هي كذا أوصاف معينة يحشر يوم القيامة ووصف الصفات. بارك الله بين هذه المنزلة وبين هذا وبين هذه المنزلتين منازل كثيرة. هذا الاختلاف في الثواب والمدون وأوعية رفعا هذا كلمة خطيرة لا بد ان يستطيع في كتب او علم فيلقى قراءه ويكثر الصفه معاها. فالثواب والاجر يكون على قدر الثمن. فخرق الكتب الزاد بحسب البعض من الروايات الشريفه ويكون في كل المسلمين المعتقدين بقدسيه تربه كربلاء ومنزلة تربة كربلاء وما تسود على تربة كربلاء من فضل وأجر وثواب وخرق الكتب. هناك من يسجد على التربة وتكون صلاته لا يستشعر معنى خرق الكتب حينا تكون صلاه يعني تخرق كتب السماوات حتى وهناك من يسجد عليها فيستشعر ان هذا السجود يخرق الحجب السبع التي وهناك وقود لون بحسب رتبته بحسب ايمانه ومصره فمن هنا يخرج معنى من السجود على قربة الله صلوات الله وسلامه
صلوات الله وسلامه عليه وقلوب أهل بيته وقلوب أصحابه وقلوب بناته قلوب أخواته قلوب العائلة الحسينية المقدسة. سكينة بنت الحسين عليها أفضل الصلاة والسلام تقول في ليلة التاسع جفت الأواني. المياه التي كانت موجودة عندنا جفت الأواني جفت القرب ويبست شفتاي أمتي العقيلة عليها أفضل الصلاة والسلام لعلي أجد عندها ماء. لما توجهت إلى الخيمة نظرت من باب الخيمة رأيت عمتي جالسة في وسط الخيمة وفي حجرها عبد الله وأرى لسانه يتحرك بين شفتيه يابسا آثار العطش واضحة على عبد الله الرضيع وعمتي تارة تقوم وتارة تقعد تقول فأجهشت بالبكاء ثم حبست بكائي حبست عبرتي لئلا تلتفت عمتي إلي. لكن عمتي زينب رفعت طرفها ونادتني قالت ما تريدين؟ قلت جئت أبحث عن ماء. قالت لا يوجد ماء. قلت عمتي لعله في خيام عمومتي في خيام الأصحاب يوجد ماء قومي لنبحث. قالت لا أظن ذلك. مع ذلك قامت زينب عليها أفضل الصلاة والسلام مع سكينة يبحثن عن الماء في الخيام وما وجدنا شيئا من الماء. رجعت زينب عليها أفضل الصلاة والسلام وخلفها 20 صبية من صبايا آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام أطفال صبايا ينادون العطش العطش. برير ابن خضير الهمداني رضوان الله تعالى عليه لما سمع صيحات الأطفال وصيحات البنيات يلتفت إلى أصحابه يقول بنات رسول الله يمتن من العطش وفي أيدينا قوائم أسيافنا إذا امتكلتنا أمهاتنا. والله لا كان هذا أبدا. أصحابي ماذا تقولون؟ يلتفت إليه أحد أصحابه يقول ليحمل كل واحد منا طفل من أطفال الحسين ونهجم بهم على الماء فنسقيهم. برير يقول أنتم تعلمون هؤلاء اللعناء قد أصروا على قتالنا وقتلنا ربما إذا حملنا الأطفال تقع السهام الرماح فيقتل قسم من أطفال الحسين بسببنا لكن نأخذ القربة ونتوجه إليهم نقاتلهم ونأتي بالماء فإن تمكننا أن أتينا بالماء فهذا هو المطلوب. أما إذا قتلنا فنحن فداء للحسين ولبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا برير وجماعة من الأصحاب يحملون القربة ويتوجهون إلى جهة الفرات. لما يقتربون ينادي المنادي من جماعة ابن سعد من أنتم؟ قال أنا برير أنا فلان فلان يعرفونهم من أهل الكوفة نريد الماء. قال تعالوا واشربوا الماء هنيئا مريئا، لكن بشرط ألا تأخذ قطرة واحدة للحسين والعيال الحسين. قالوا ويلكم تقولون نشرب الماء هنيئا مريئا والحسين وعياله يموتون من العطش. أصحابي احملوا حملوا حملة رجل واحد حتى وصلوا إلى المشرعة. لما وصلوا إلى المشرعة ملأوا القربة بالماء، حملها أحدهم وتوجهوا إلى جهة الخيام، قطعوا عليهم الطريق. برير يلتفت إلى هذا الذي يحمل القربة يقول أنت اركض بالقربة ونحن ندافع عنك. هذا الرجل الذي كان يحمل القربة توجه بالقربة إلى جهة خيام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، صبت عليه السهام كالمطر، وقع سهم حتى خيط خيط القربة في عنقه في رقبته. كان ماذا يقول؟ الحمد لله الذي وقع السهم في عنقي ولم يقع في القربة، الحمد لله الذي جعلني فداء للحسين ولبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل يحمل القربة ويتوجه إلى قيام الحسين. بعد ذلك سيد الشهداء ينتدب أبا الفضل العباس لكي يستنقذ برير وأصحابه. هذا الرجل لما يأتي بالقربة يضعها في وسط المخيم وينادي يا بنات رسول الله هذا الماء. الأطفال يتراكضون إلى القربة من شدة العطش، هذا يضع خده على القربة، الآخر يتمرغ بوجهه، الآخر يمسحها بيده. قطع الوكاء وسال ماء القربة ولم يبق شيء، لم تذق عائلة الحسين قطرة من ذلك الماء. الأطفال أخذوا ينادون يا برير قد أريق الماء. ماذا صنع برير؟ أخذ يلطم على رأسه. أصحاب الحسين أخذوا يلجمون على جباههم. هؤلاء الأطفال من شدة عطشهم ما استطاعوا حتى ما تمكنوا أن يفتحوا القربة ويشربوا من مائها. لكن لهؤلاء الأطفال العطشى لهم موقف يشجي قلوب آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. في ليلة الحادي عشر بعد أن قتل سيد الشهداء، جماعة ابن سعد حملوا الماء وجاءوا به إلى العائلة يعرضون الماء على الأطفال، والأطفال يأبون أن يشربوا الماء. هؤلاء يتعجبون يقولون ويحكم، هذه أيام ثلاثة أنتم لم تشربوا الماء لم تذوقوا الماء. قالوا والله لا نذوق الماء وقد قتل الحسين عطشانا. أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟
معك يا ابني يا ابن العرب يا نجناب يا ابني يا ابني من عضب عينك يا ابني يا ابن العرب يا نجناب يا ابني وانا تعبت بإرباك يا نرحت من بيا يا ابني ابني من عضب عينك.